الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث في الجهة التاسعة، وهي معقودة للحديث عن أمر لا يوجد فيه بحث مهم، وهو مبحث أن الأمر بالأمر بشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ فإذا أمر المولى وزيره بأن يأمر الناس بكذا، فهل يعد هذا الأمر إذا ما اطلع عليه الناس أمرا لهم أو لا يكون أمرا إلا إذا أمر به الواسطة؟ المأمور الأول. لا شك أن الاحتمالات بدوا في هذا الأمر تتعدد، عليكم السلام، فيمكن أن تكون الواسطة مجرد طريق إلى إيصال الأمر فحسب، كما يأمر مثلا مجلس الوزراء في الحكومات وزير الإعلام بأن يأمر الناس ببعض الأوامر لا موضوعية أصلا لأمره، فهو مجرد أداة وقناة إيصال الأمر، مجرد طريق. هذا احتمال، وله أمثلة عرفية كثيرة، بل الغالب قد يقال هو من هذا القبيل. البحث في الجهة التاسعة، الأمر بالأمر بشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا. الاحتمال الثاني، عليكم السلام، أن يكون المولى قد تعلقت إرادته وغرضه بأن يأتي المكلف بالفعل، لكن لا مطلقا، بل من طريق أمر الواسطة به، بحيث لا يكون آمرا بالفعل ما لم يأمر الواسطة. فتكون الواسطة وأمرها شرطا في صيرورة الأمر فعليا. هذا أيضا احتمال، واحتمل السيد البرجردي رضوان الله عليه أن يكون ما ورد في الشرع مروا صبيانكم بالصلاة من هذا القبيل، أن الله له إرادة في أن الصبيان يتعلمون الصلاة ويصلوا، لكن يريده مشروطا من خلال مربيهم، من خلال آبائهم وأمهاتهم. بحيث لا يكونون مأمورين بهذا وإن وجد أصل الملاك، من دون أمر آبائهم، كما لو تعلم الصبيان في حلقة فقهية هذا الحكم من غير طريق الآباء، وعرفوا أن الشارع يأمر الآباء بأمرهم بالصلاة. بناء على هذا الاحتمال سوف لن يكون الأمر فعليا في حق الولد ما لم يأمر به الأب. الاحتمال الثالث، عليكم السلام، أن لا يكون هنالك ملاك وأمر أصلا للمأمور الثاني، بل يكون تمام الملاك في أن يأمر الواسطة بالأمر، أن يكون المولى حقيقة يريد أن يعود وزيره على امتثال أوامره، يصبح أشبه بالأمر الامتحاني للوزير أنه يؤدي الأوامر كما يأمر بها سيده رئيسه أم لا. وإلا هو ما عنده أي غاية وغرض تتعلق بالمتعلق النهائي بالنسبة للمأمور النهائي. هذا أيضا محتمل طبعا بدرجة بعيدة، ماشي، بس يمكن أن يكون الأمر كذلك أم لا يمكن ثبوتا؟ يمكن. احتمال الرابع أن يكون الغرض مركبا، فرق بين هذا وبين الثاني، أن لا يكون الملاك تاما بالأمر وليس أمر الواسطة مجرد غرض، يعني هو لا يريد الصلاة من الصبيان وحدها ولا يريد الأمر للأب أن يأمر وحده، بل كلا الغرضين يشكلان ملاكا تاما للأمر، فيأمر الوالد بأن يأمر ولده، فيكون الهدف تحقيق الأمرين معا، بحيث إذا عدم أحدهما ليس لديه غرض فعلي يأمر به. هذا أيضا محتمل عقلا. صار كم احتمال؟ 4. ذكر منها صاحب الكفاية الثلاثة الأول. وسواء وجد هذا في العرف أو ذاك، فمن الواضح عادة أن المتعارف هو النحو الأول، وأن الواسطة تكون واسطة طريق للإيصال فقط، وعلى هذا البحث يبتني ما ورد في الشريعة، ولا أدري إن كان له نظير أصلا، من أمر الصبيان ذكورا وإناثا بالصلاة، أبناء 6 أو 7 أو 9، أما ضربهم عليها فذاك شأن آخر مش داخل بالبحث. أمرهم بالصلاة في سن معين، فإن قلنا بأن الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء، كان الأمر أمر حقيقي، ويجب حينئذ، مش يجب، يجب على الآباء أن يأمروا بناء على ظهور الأمر في الوجوب، ويكون الأمر فعليا في حق الولد بأمر الأب له، ويكون الفعل هو أمر المولى مش أمر الأب، فلا تكون عبادة الطفل تمرينية، بينما إذا لم يكن كذلك وكان الهدف هو مجرد تأديب الأب للابن لا وجود أمر فعلي في حق الولد، فكانت عبادته تمرينية غير صحيحة كما هو واضح، لا تكون مأمورا به. هذا هو البحث في الجهة التاسعة، أكثر من هذا لا يستاهل يا أخوان، في بعض البحوث بعض الكلمات لكن لا داعي لها، خصوصا أنه الأمر مش مبتلى به في الفقه، فلا داعي للإطالة. الجهة العاشرة، الأمر بعد الأمر، يعني أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء بنفس ذلك الشيء، الأمر بعد الأمر، هل يحمل على التأكيد أم التأسيس؟ واضح الثمر. وعليكم السلام ورحمة الله. إن حمل على التأكيد فيلزم الإتيان به، إن حمل على التأسيس ولا بد قبل البحث الموجز أيضا أن نستثني حالتين من هذا البحث لا داعي للبحث فيهما. الحالة الأولى ما لو علق الأمر على شرط وكان الشرط في الأولى في المرة الأولى غيره في الثانية، إن جاءك زيد فتصدق بدرهم، إن رزقت ولدا فتصدق بدرهم، الحكم واحد تصدق بدرهم، لكن تعدد الشرط لفظا وسمخا ظاهر جدا في تعدد الأمر كما لا يخفى، فيجب التصدق بدرهمين، إذا جاء زيد بدرهم وإذا رزق ولدا بدرهم. طيب. هذه واضحة أصلا ما بدها بحث، والاعتماد على الظهور. الحالة الثانية المستثنات ما لو كان الأمر الثاني كالأول غير معلق على شرط أو معلقان على نفس الشرط لكن الأمر الثاني كان بعد الإتيان بمتعلق الأول، قال لك تصدق بدرهم، امد دغري شلت من جيبتك درهم دفعت ذو صدق فقير حاضر والحمد لله، بعد قليل قال تصدق بدرهم، واضح جدا أنه بعد الامتثال يحمل الثاني على التأسيس كما هو واضح بلا شك ولا ريب. جيد، هاتان الحالتان تستثنيان، إذن وين الكلام؟ الكلام في غير الحالتين. شو بيبقى؟ حالتان متعارف يعني. الحالة الأولى أن يكون الأمران من دون قيد ولا شرط، الأمر الأول والأمر الثاني من دون شرط، تصدق بدرهم تصدق بدرهم، سواء اتحد المجلس أو تعدد المجلس لا فرق. الحالة الثانية أن يكون كلاهما مشروطا لكن الشرط واحد، إذا جاءك زيد فأكرمه، والثاني إذا جاءك زيد فأكرمه، حينئذ إن عريا عن الشرط أو كانا مشروطين وقد اتحد الشرط فيهما ولم توجد قرينة خاصة، مثلا في بعض الحالات إذا متصل الكلام بالكلام وعطف بالواو ظاهر في التأسيس مش هيك، إذا ما عطف بالواو ظاهر في التأكيد، فهنا ما هي القاعدة؟ ذكر صاحب الكفاية رضوان الله عليه أن ظاهر المادة إطلاق المادة الاكتفاء بفرد واحد، ليش؟ لأن تصدق تتطلب مني تحقيق صرف وجود التصدق بالدرهم، وواضح جدا أن التصدق بدرهم واحد مصداق للأول ومصداق للثاني، فمقتضى إطلاق المادة نتيجة التأكيد، لا نقول التأكيد، نتيجة التأكيد الاكتفاء بتصدق واحد، ومقتضى إطلاق الهيئة الحمل على التأسيس، لأن كل هيئة تطلب لنفسها إرسالا واسترسالا من المكلف، تصدق الأولى ترسلك نحو التصدق، وتصدق الثانية ترسلك نحو التصدق. جيد، فيتنافى إطلاق المادة مع إطلاق الهيئة. صحيح أن إطلاق المادة وقد ذكرنا في مبحث قريب محكوم لإطلاق الهيئة، لكن احتمال التأكيد في المقام بحسب ظهور الكلام يجعل الكلام سياقيا، يجعله محفوفا بما يصلح للقرينية على التأكيد، لا نقول قرينة قطعية، فيجمل كون الخطاب للتأسيس كما هو واضح، ومعه لا نستطيع أن نحمل الكلام الثاني على التأسيس. يظهر من صاحب الكفاية أن الهيئة تدل على التأسيس، من هنا علق بعض المحققين غير واحد منهم أن هيئة الأمر لا هي للتأسيس ولا هي للتأكيد، هيئة الأمر موضوعة إما لفظا للوجوب أو للنسبة الإرسالية أو لجعل الفعل على ذمة المكلف، نتيجة نظير الأحكام الوضعية مثل ما بيقول السيد الخوئي إذا تتذكروا، لأن عنده الوضع تعهد. لكن على أي مبنى من هذه المباني بنينا؟ ليس جزءا من الموضوع له ولا شرطا أن تكون للتأسيس ولا تكون للتأكيد أو العكس كما هو واضح. فالقرائن كلها قرائن خارجية كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وغالبا في المخاطبات العرفية التي تكون من هذا القبيل هي ظاهرة في التأكيد كما لا يخفى، حيث لا توجد قرينة على التأسيس. هذه الجهة العاشرة يا أخوان. الجهة الحادية عشر: إذا صدر أمر من المولى بعد الحظر أو توهم الحظر، أو صدر أمر من المولى في مورد احتمال الحظر، مش بعد الحظر، مرة بعد الحظر، إذا حللتم فاصطادوا، قبلها كان محرم الاصطياد أثناء الإحرام، مرة أخرى لا. يكون الأمر في مورد يتوهم فيه الحظر، كأن يتوهم مثلا عدم جواز مواقعة الزوجة في ليالي شهر رمضان، فيسأل السائل الإمام فيقول واقع أهلك في ليلة شهر رمضان أو في ليلة أول شهر رمضان، موجود نظير له في الروايات، هل يأمره فيبتني استفادة الوجوب أو الاستحباب من هذا الأمر؟ هون ما في نهي، بس هو بيتصور مثلا أنه ليلة أول شهر رمضان ليلة عبادة مش ليلة هذه الأمور، ها؟ فيتوهم الحظر، مش بعد الحظر، في ظرف يتوهم فيه الحظر، أو كان هذا مربوطا بأمر في الجاهلية مثلا، كان في شيء ممنوع في الجاهلية هو يتوهم أنه في الإسلام أيضا ممنوع فيؤمر به في الإسلام، عندما يسأل عنه يؤمر به في مر التوهم الحظر، سأل هو خشية أن يكون محظورا فأجيب بالأمر. لا شك ولا ريب في هالموارد يا إخوان، بدون إطالة كلام لأنه ما في داعي وما في ثمر، لا شك ولا ريب أن المدلول التصوري الوضعي لمادة الأمر وهيئة الأمر لا يتخلف ولا يتغير عما وضع عليه، يبقى هو الطلب أو الطلب الوجوبي بناء على الوضع للطلب الوجوبي على مستوى المدلول الوضعي. نعم، من الواضح جدا أن هذا الطلب الوجوبي محتف بقرينة لفظية أو حالية ظرفية تقتضي أن لا يكون الأمر ظاهرا في الوجوب، وهو نفسه مقام دفعي ورفعي، دفعي أو رفعي، خلينا نقول الحظر أو توهمه في موارد وجوده أو في موارد توهمه، دفعي أو رفعي، الحظر أو توهمه، عبارة جامعة. هذا السياق من الواضح جدا أن قدره المتيقن أنه يرفع الحظر بلا شك ولا ريب، ويثبت الإباحة بالمعنى الأعم، هذا مسلم. لأنه شو يعني ارتفاع الحظر؟ يعني إباحة بالمعنى الأعم، سلب النقيض. طيب جيد، بعد هذا يقع البحث في أنه هل يمكن استظهار الوجوب منه أو استظهار الإباحة بالمعنى الأخص منه، كما نسب إلى المشهور أن الأمر بعد الحظر أو في مورد توهمه يفيد الإباحة، وظاهر كلامهم الإباحة بالمعنى الأخص. ربما نسب إلى بعض العامة أنه يفيد الاستحباب للوجوب، ولا أدري إن كان أحد قد قال بالوجوب حفظا لظاهر الدلالة الوضعية، لكن من الواضح جدا أن المعتمد في الحكم الشرعي ليس هو الظهور الوضعي، الظهور الفعلي هو المعتمد، وكان الظهور الفعلي هو الظهور الوضعي ما لم توجد قرينة تصرف عنه. مش هيك؟ بعبارة أخرى، موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مش الظهور التصوري، وبأصالة التطابق بين الظهور التصديق والظهور التصوري استفدنا ظهور الأمر في الوجوب. مش هيك؟ جاي هنا نفس مقام توهم الحظر، لا شك ولا ريب في أنه سياق صالح وقرينة صالحة للقرينية على أنه لإما ليس المراد الوجوب، أو لا يبقى معها الأمر ظاهر في الوجوب على الأقل. لا نقول، انتبهوا لها العبارة، إنه ظاهر في الإباحة بالمعنى الأعام، لكننا نقول إنه سالب للحظر، وسلب الحظر يلازم الإباحة بالمعنى الأعام. فإن لم توجد قرينة تدل على الوجوب أو الاستحباب فلا نستفيد أكثر من الإباحة بالمعنى الأعام، وهي دبل التسلسل في قوة الإباحة بالمعنى الأخص، يعني براءة الذمة من جهة الحرب مش أكثر من هذا. انتبهتوا؟ نحن ما قلنا بأن صيغة الأمر صارت تدل على الإباحة، لا، قلنا صيغة الأمر دلت على رفع الحظر مش أكثر، ورفع توهم الحظر، وهذا يلازم الإباحة بالمعنى الأعام، والإباحة بالمعنى الأعام بعد ما فينا نستفيد خصوصية الوجوب ولا خصوصية الاستحباب، سلب الاقتضاء الخاص. فشو بيبقى عندنا؟ مش كامدلول للكلام طبقة قدر متيقن من الإباحة بالمعنى الأعام، مش أكثر من هذا. هذا تمام الكلام يا إخوة، بدون إطالة في كلمات وأقوال، في الجهة 11، مش العاشر ولا الحادي عشر، لا الحادي عشر، الحادي عشر، الثامنة كانت التعبدي والتوصلي، التاسعة الأمر بالأمر، العاشرة الأمر بعد الأمر، الحادي عشر الآن.
لا
لا الثانية عشر أولانا، صار 11 الآن، الثانية عشر. هذه مش معقولة بالكلمات يا أخوان، انتبهوا لها، ما فيها بحث بس مهمة جدا بالفقه. الجهة 11 الأوامر المحتفة بارتكاز متشرعي خاص على خلاف ظاهرها، كيف؟ لدينا أوامر في الشريعة المقدسة كثيرة، خصوصا في باب السنن والآداب والمستحبات، ظاهرة وبعضها صريحة في الوجوب، لكننا لم نجد أحدا حملها على الوجوب في يوم من الأيام، مثل بعض أوامر صلاة الليل يا أخوان. أصلا بعضها ظاهرة بأن أهم من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كمان، مثل بعض روايات غسل الجمعة، مثل أوامر الصلاة على محمد وآل محمد إذا ذكر اسمه الشريف، اللهم صل عليه، من ذكرت أمامه فلم يصلي عليه فقد مقتني أو فليمقت نفسه أو فهو شقي أو إلى آخره. وعلى غرار الواجبات من هالقبيل أيضا يا إخوان، المحرمات، مثل من بات وحده في بيت، أو من بات على سقف غير محدد، ما إله عمامي بيقولوا السهل البلاد، من هذا القبيل في الأوامر قد يقال أوامر صلاة الجمعة الموجودة في زمن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، محل بحث بعض الأمثلة، أنا ما عم بنتستنتج. صلاة الجماعة في المسجد أيضا قد يقال إنها من هذا القبيل، وأن رسول الله هم بإحراق بيوت أناس تخلفوا، وإن كان هذا أنا إلي في قراءة خاصة. أحسنت، كانت ظاهرة اجتماعية نفاقية في المجتمع الإسلامي، مش لمجرد التخلف عن الصلاة، هم بإحراق بيوتهم. معقول يحرق بيت واحد؟ قد يقول لك شخص على أمر مواجب، أدنى الدرجات أن نقول واجب. طيب، والحال أنك تجد أن أحدا من فقهاء الصدر الأول المعاصرون للأئمة المتأخرين أو قريبو العصر لم يحمل شيئا من هذا على الوجوب، في تسالم في حمله على الاستحباب، مع أن اللغة أصرح من كثير من الواجبات والمحرمات. فنقول هذا مهم، مهم تطبيقا، إذا نظرية على مستوى الأصول بسيطة، من المهم جدا جدا أن يلتفت الفقيه أثناء الاستنباط إلى هذا الجو المتشرعي، فنقول إن هذا الارتكاز المتشرعي بمثابة قرينة متصلة محفوفة بمثابتها قرينة متصلة محفوفة بالنص تمنع من حمله على ظاهره، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. والقول، انتبهوا يا إخوان لها الكلام، والقول بأنه لو وجد هكذا ارتكاز كان على الراوي أن ينقله مع الرواية ليس في محله، فإن أصالة عدم الخطأ وعدم السهو وعدم الغفلة وعدم الإغفال في الراوي أن ينقل القرائن اللفظية أو القرائن الحالية التي يغفل عنها في العادة، أما القرائن اللي عايشينها الكل ارتكاز في ذلك الوقت مطلوب منه أن ينقلها؟ قطعا لا يطلب منه أن ينقلها، أصلا مغفول عنها تكون، لأنها جو يعيشه الجميع لا يجد داعي لنقلها. ولذلك هذا الجو الارتكاز المتشرعي ما إلنا طريق لكشفه إلا بالرجوع إلى عمل الفقهاء بهذه الروايات، وهنا يتجلى أهمية مراجعة كلمات المتقدمين في مثل هذه المجالات. هذا يا إخوان بسيط بالأصول، كثير بسيط، لكن بالفقه أهم من كثير من المباني الأصولية الفلسفية العميقة، لأنه يدور تطبيقه كثيرا في الفقه، لأنه نمي إلينا أنه بعض الفقهاء إسا بيفتوا بوجوب بعض الأمور نتيجة ظهور اللفظ بالوجوب، مع أن هذا قطعا مجانب للصحة والحقيقة بلا شك ولا ريب. بقيت جهة واحدة نختم بها بحث الأوامر إن شاء الله غدا، وهي قضية نسخ الوجود. يأتي الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.